الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف إخواني سماعنا لدرة أخرى مع شرح كتاب الفتن، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ رضا بوشامة وفقه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في هذا المجلس على العلم والخير والإيمان والتقوى. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الجمع المبارك قد التمس طريقا من طرق العلم، وهو طريق الجلوس والمذاكرة والمدارسة. ولا شك أن طرق العلم وسبل العلم كثيرة، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله من حفظ العلم ومذاكرته ومدارسته والجلوس إلى أهله والسماع منهم. وإن كنا لسنا من أهل العلم، لكننا ممن يتطفل على أهل العلم ويبلغ كلام أهل العلم. وفي هذا الجمع المبارك وفي هذه الأمسية سنقرأ ما جاء في كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري الذي تلقته أمة الإسلام بالقبول. وهذا الكتاب صنفه الإمام البخاري لبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأورد فيه الأحاديث الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في بيان الدين كله، في بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده تجاه ربه سبحانه، وفي بيان ما يجب على الإنسان أن يعمله من أركان الدين والأحكام، وفي بيان ما يجب عليه أن يتخلق به تجاه إخوانه. وأورد فيه كتبا كثيرة، ومن هذه الكتب كتاب الفتن، كتاب الفتن الذي بين فيه ما تقع فيه هذه الأمة من فتن عظيمة. وهذه الفتن لا يكون المخرج منها إلا بالاعتصام بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من تقدم بذكر بعض ما جاء في هذا الكتاب ذكروا بعضا من هذا، وسيأتي أيضا ما تبقى من هذا الكتاب فيه البيان الشافي لموقف المسلم عند حدوث الفتن. والباب الذي أورده الإمام البخاري أو الذي سنتدرسه اليوم هو قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وأظن أن من عادتي أو مما مشى عليه الإخوة في هذه الدورة أن القارئ يقرأ ما جاء في هذا الباب، ثم سنعلق عليه بحول الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل من كلام أهل العلم في ذلك. فليتفضل قارئنا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
قبل أن يعني يكتم القارئ ما تبقى من هذه الأحاديث، نود أن نشير إلى طريقة أهل الحديث في قراءة الأسانيد، وأن أهل الحديث كانوا يختصرون بعض الألفاظ إما بحذفها وإما باختصارها، كقولهم قال بين قول الشيخ أو قول التلميذ رواية عن شيخه أخبرنا، فلا بد أن يقول قال أخبرنا حتى يبين أنه سمع من هذا الشيخ وحدث عنه، وهذه طريقة أهل الحديث في الاختصار. فيقول عبد الله أو يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وهكذا. إلا في العنعنة فإنها لا تقرأ كلمة قال. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله في باب الفتن احتوى على أحاديث عديدة متنوعة في هذا الأمر، وطريقتنا في التعليق على ما جاء في هذا الباب أن نذكر ما احتوى عليه هذا الكتاب من فوائد حديثية إسنادية ينتفع بها طلاب العلم وغيرهم، ونذكر أيضا ما جاء فيه من معاني هذه الأحاديث وما ذكره أهل العلم مما يستفاد من متون الأحاديث أو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد متعددة، فوائد في اعتقاد المسلم، وفوائد في آداب المسلم، وفوائد فقهية ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من عادة الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه في بعض الأحيان يبوب على الأحاديث التي يذكرها بألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن البخاري كما قال أهل العلم فقهه في تبويبه، أي أن استنباط فقه الإمام البخاري وهو من علماء الإسلام الفقهاء المحدثين عليهم رحمة الله، إنما يستنبط فقهه من الأبواب التي يبوبها، فنجده تارة يبوب على الأحاديث بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قد يذكر أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد لا يذكر ذلك ولا يعزو هذا الباب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول باب مثلا باب من حمل السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا، لكن في هذا الباب عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد يخرج هذا الباب أو لفظ هذا الباب بعده بلفظه ومعناه، وقد يخرج حديثا بمعناه وليس بلفظه، فإن قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا ما يسمى عند المحدثين بالتعليق، ما يسمى عند المحدثين بالحديث المعلق، لأنه حذف من مبتدأ إسناده الرواة، والمعلق من الأحاديث هو ما يحذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، أي أن يحذف المصنف الذي صنف الكتاب من حدثه بهذا الحديث، سواء يحذف الواسطة بينه وبين شيخ شيخه أو يحذف جميع الوسائط ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا التبويب كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليق التعليق قال: فأما التبويب فإنه يبوب كثيرا بلفظ حديث أو أثر يسوق ويسوقه في ذلك الباب مسندا أو يورد معناه أو ما يناسبه، كقوله في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش، وساق في الباب حديث معاوية لا يزال موال من قريش، واللفظ الأول لم يخرجه وهو لفظ حديث آخر، وقوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، ثم ساق فيه حديث الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فلم أتكلف لتخريج ذلك إلا إذا صرح فيه بالرواية. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليق التعليق، وهو الكتاب الذي وصل فيه معلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله التي يذكرها في كتابه، أنه إن ترجم للفظ الحديث بقوله باب كذا وكذا من غير أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتكلف بتخريج هذه الأحاديث، لكن إن قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيخرج هذه الأحاديث ويذكرها مسندة في كتابه. وهنا في هذا الباب قال أو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من الأحاديث التي أوردها في نفس الكتاب بإسناده عليه رحمة الله، لذلك قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، إذن أورد هذا اللفظ في التبويب وأورده في الاستدلال أو في الأحاديث التي يستدل بها على هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو أبو محمد الكلاعي المصري، أصله من دمشق ونزل تنيس، وعبد الله بن يوسف أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، ويعرف طلاب العلم أن مالكا رحمه الله تعالى أو أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى حدث بكتابه الموطأ، وسمعه رواة كثيرون، منهم من سمعه في أول تصنيفه تصنيف الإمام مالك له، ومنهم من سمعه في آخر حياة الإمام مالك. وعبد الله بن يوسف رحمه الله تعالى كان ممن سمع الموطأ عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وحضر هذا السماع معه أبو مسهر الدمشقي، وهذا الراوي قد وثقه جمع من أهل العلم كالإمام ابن معين وأحمد وأبي حاتم، وقال عنه البخاري كان من أثبت الشاميين، كان من أثبت الشاميين، أي أنه رجل ثقة حجة ثبت، إلا أنه وجدنا أن يحيى بن بكير المصري تكلم في سماعه الموطأ من الإمام مالك، وأنكر أن يكون قد سمع من الإمام مالك عليه رحمة الله، وذلك لأن يحيى بن بكير لازم مالكا سنوات عدة ولم ير عنده هذا الراوي، وهو عبد الله ابن يوسف التنسي، لكن بعد ذلك رجع عن هذا القول لما تبين له أنه سمع الموطأ مع غيره وشهدوا له بالسماع، رجع يحيى بن بكير المصري وهو أيضا أحد رواة الموطأ، رجع عن هذا الكلام. يقول محمد بن عبد الحكم: قد كان ابن بكير يقول في عبد الله بن يوسف الدمشقي متى سمع من مالك، ومن رآه عند مالك توهم فيه ما لا يجوز له. قال محمد بن عبد الحكم: فخرجت أنا فلقيت أبا مسهر سنة 18 و200، فسألني عن عبد الله بن يوسف ما فعل، فقلت عندنا بمصر في عافية، فقال أبو مسهر: سمع معي الموطأ من مالك سنة 66. فرجعت إلى مصر فجاءني ابن بكير مسلما، فقلت له: أخبرني أبو مسهر أن عبد الله بن يوسف سمع معه الموطأ من مالك سنة 66، فلم يقل فيه شيئا بعد، فلم يقل فيه شيئا بعد. ونستفيد من هذه القصة آداب من آداب الإسلام. أولا، ينبغي لمن تكلم في شخص في علمه في أي أمر يخصه لا بد أن يتثبت من هذا الكلام، وألا يلقي الكلام على عواهنه، وألا يتكلم فيه بما ليس فيه، فإن تكلم وتبين له أنه أخطأ فلا بد أن يرجع عن هذا الخطأ ويتوب إلى الله عز وجل من كلامه فيه. ولا شك أن يحيى بن بكير عليه رحمة الله تكلم بما ظنه أنه حق وأنه ليس بخطأ، لأنه لازم مالكا سنوات عدة ولم ير عنده عبد الله بن يوسف، لكن لما جاءه القول الصحيح الثبت بأنه قد سمع من عبد الله بن يوسف وأنه لم يدعي السماع وكذب في هذا الادعاء، رجع عن قوله وأثبت له السماع. فكذلك يجب على طلاب العلم أنهم لا يتكلمون في أي شخص من الأشخاص إلا بما هو حق، وحتى لو سمع كلاما فإنه ينبغي له أن يتثبت من هذا الكلام، وأن لا ينقل هذا الكلام إلا بعد التثبت منه، خاصة إن جاءه من ممن يجهل حاله، أو إن جاءه ممن لا يفرق بين الحق والباطل، أو إن جاءه ممن يريد أن يزعزع صف المسلمين وصف طلاب العلم، فلا بد أن يتثبت من هذا الأمر. وإن أخطأ في كلامه وتبين له الحق لا بد أن يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله عز وجل، وهكذا كان عمل السلف عليهم رحمة الله، فلم يحملهم أو لم تحملهم عزة النفس أن يبقى على ذلك الكلام الذي تكلم به، بل لما اتضح له الحق رجع إلى الحق وترك ما كان يقوله في الإمام عبد الله بن يوسف التنيسي. وعبد الله بن يوسف الذي روى عنه البخاري هذا الحديث وغيره من الأحاديث كان أثبت الناس في مالك، وكان من أحفظ الناس لموطأ الإمام مالك. قال نصر بن مرزوق: سمعت يحيى بن معين يقول: وسألته عن رواة الموطأ عن مالك، فقال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. وقال أيضا: ما بقي أحد على وجه الأرض أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف، لذلك اعتمده الإمام البخاري في صحيحه. اعتمده في صحيحه في روايته عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وقد يستغرب البعض يقول وما هذا الاختلاف عن الإمام مالك، كيف يكون الرجل وهم كلهم رووا كتابا واحدا من كتب الإسلام، رووا كتابا واحدا واختلفوا فيه على مالك؟ نعم هذا قد يكون لأن الحفاظ يختلفون في حفظهم، والناس والرواة يتفاوتون في حفظهم، منهم من يحفظ حفظا متقنا ومنهم من يكون حفظه سيئا. ثم إنهم أيضا في مجالس العلم ومجالس التحديث منهم من يكون قريبا من الشيخ فيسمع منه كلامه بأتمه، ومنهم من قد يكون بعيدا عن الشيخ فقد يفوته بعض الكلام أو بعض الإسناد أو يسمع شيئا والشيخ يريد شيئا آخر فيقع في حديثه بعض الخطأ عن الشيخ إلى غير ذلك من الأسباب. ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام مالك، لم تختلف في أصل الكتاب لكن اختلفت في أفراد الكلمات. نجد أن الراوي قد يروي هذا الحديث على وجه ويرويه آخر على وجه آخر. لذلك العلماء أو علماء الحديث عليهم رحمة الله اعتنوا ببيان من هو أصح الروايات أو ما هي أصح الروايات عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وأيضا قد يكون الكتاب يعني الذي رواه أول ما صنفه الإمام مالك عليه رحمة الله يحوي بعض الأحاديث التي تركها مالك في آخر حياته أو أخرجها من كتابه، أو قد يكون وضع أحاديث أخرى يعني أحاديث أخرى خرجها في كتابه لما احتاج إليها فيرويها المتأخر ولا يرويها المتقدم. من هذا قد تختلف الروايات عن الإمام مالك عليه رحمة الله. ولذلك نسمع أن هذا الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذا الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواية أخرى رواية أبي مصعب، فقد روى عن مالك أزيد من 80 رجلا رووا عنه هذا الكتاب العظيم. لكن لم يبقى عندنا الآن من الروايات بالمخطوط والمطبوع إلا عشر هذه الروايات، وهي 8 روايات بقيت عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وهذا الحديث الذي معنا لم يذكره الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي في كتابه الموطأ عن الإمام مالك، وتقدم سبب ذلك، تقدم سبب ذلك أنه قد يسقط أو تسقط بعض الأحاديث في رواية وتثبت في رواية أخرى فنجد أن هذا الحديث مثلا أخرجه من رواة الموطأ عبد الله بن وهب وابن القاسم، ورواه غيره خارج الموطأ كالإمام القعنبي عليه رحمة الله، والإمام البخاري خرجه وإن عن مالك وإن لم يكن في الرواية المشهورة بين أيدينا اليوم وهي رواية يحيى ابن يحيى الليثي. فهذا يدل أنه قد تكون بعض الروايات عن الإمام في رواية ولا تكون في رواية أخرى فلا يستعجل الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك أن يتكلم في بعض الروايات ويقول إن هذا الراوي لم يروي هذه الرواية عن مالك أو أسقطها من كتابه أو أن هذه الطبعة سيئة لأن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري عن مالك وليس موجودا بين أيدينا في رواية يحيى بن يحيى الليثي، لأن الأمر إنما هو من اختلاف هذه الروايات لأسباب متعددة وعكس ذلك أن بعض المحققين اليوم مثلا الذين يطبعون بعض الكتب التي تختلف رواياتها كموطأ الإمام مالك، طبعه مثلا محمد فؤاد عبد الباقي وهو لا علاقة له بعلم الحديث إنما هو مفهرس من المفهرسين، وجد بعض الأحاديث التي لم يدخلها يحيى بن يحيى في روايته ولم يروها في روايته، لكن وجدها رواها الأئمة عن الإمام مالك كالبخاري ومسلم فأدرجها في هذا الكتاب. وهذا من الخطأ الشنيع الذي يقع في مثل هذه الكتب. وذلك مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا الحديث عن عائشة لم يدخله أو لم يروه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك، وإن رواه غيره من رواة الموطأ، وهذا الذي أثبته العلماء عليهم رحمة الله كالإمام ابن عبد البر الأندلسي وأبي العباس الداني وابن خلفون الأندلسي وغيرهم كثير، وهذا هو الموجود في النسخ الخطية الصحيحة عن الصحيحة من رواية يحيى بن يحيى عن مالك. فنجد أن طبعة محمد فؤاد عبد الباقي احتوت على هذا الحديث، وهذا خطأ، احتوت على هذا الحديث خطأ، وإلا فالحديث لم يرويه مالك. ثم يأتي أحد المحققين المتعالمين الذين وجدوا هذا الحديث في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، ورد على إمام الأئمة وإمام المحدثين في وقته وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر، وشنع عليه تشنيعا كبيرا، وقال أو مما قال عنه: راجع نسختك التي أخذت منها الموطأ. كأن الإمام ابن عبد البر أخذ من هذه المطبوعات التي يعني ترمي بها المطابع يوميا، وفيها من التصحيف والتحريف والتغيير الشيء الكثير. فمثل هذا المحقق لا شك أنه تعالم وتكلم عن أهل العلم بكلام لا يليق بطلاب العلم، فطالب العلم لا بد أن يتثبت مما يقول، خاصة إن وجد كلاما لأهل العلم فلا بد أن يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، ولا يرد على أهل العلم إلا بعد التثبت والتأكد والبحث والتنقيب والتنقير، حتى يتيقن أو يصل إلى حد اليقين بأن كلامهم خطأ، فيرد بذلك مستندا إلى أدلة واضحة وضوح الشمس من كلام أهل العلم وغير ذلك. أما أن يقفز مباشرة إلى أمثال هؤلاء الحفاظ الذين أفنوا أعمارهم في تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه بكلام سيء لا يليق أن يرد به على طالب علم، فكيف بحافظ؟ فهذا ليس من العلم في شيء، وليس من سبيل اتباع علم السلف رحمهم الله عز وجل. والإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث كما قلت عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه ما سماها الإمام البخاري بأصح الأسانيد عنده، وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هي من أصح الأسانيد التي أثبتها الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه، لأنه يذكر في أول الأبواب الأحاديث التي بلغت الصحة في الصحة غايتها، وجاء عن أهل العلم عليهم رحمة الله بيان أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وكأن الإنسان ينزع الستر فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. ولا شك أن الإنسان إذا وجد مثل هذا الإسناد فإنه يتيقن أشد اليقين ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل هذا الفعل. وهذا الإسناد هو الذي يسميه العلماء عليهم رحمة الله بالسلسلة الذهبية، بالسلسلة الذهبية، خاصة إذا كان الراوي عن الإمام مالك هو الإمام الشافعي، وإذا روى عن الشافعي الإمام أحمد، فاجتمع في هذا الإسناد ثلاثة من أئمة الإسلام: أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا ما يسمى كما قلت بالسلسلة الذهبية. وهذه السلسلة لا شك أن الإمام أحمد في المسند أورد بها أربعة أحاديث بإسناد واحد، أربعة أحاديث. فقال أحمد عليه رحمة الله: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. الحديث. فهذا الإسناد وهو السلسلة الذهبية التي احتوت على ثلاثة من أئمة الإسلام، أورد الإمام أحمد بهذا الإسناد حديث أو أربعة أحاديث بإسناد واحد في موضع واحد في كتابه العظيم المسند. والإمام البخاري عليه رحمة الله إذا وجد مثل هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر فإن عادته أن يبتدئ به الباب، أن يبتدئ به الباب لصحة هذا الإسناد ولعلوه ومنزلته عند العلماء. لذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري، أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. فإذا كان في أي باب من الأبواب ورد حديث عن الإمام مالك فإنه يقدمه على غيره عليه رحمة الله. هكذا كان الإمام البخاري، ولذلك امتاز كتابه بالصحة بل مطلق الصحة على غيره من كتب الإسلام، وقدمه العلماء عليهم رحمة الله على جميع كتب الحديث، على جميع الكتب الحديث، وكان أصحها لأنه قدم الأحاديث التي هي في غاية الصحة. قال الإمام البخاري أو أورد الإمام البخاري هذا الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح إما أن يكون الإنسان حاملا للسلاح وإما أن يكون واضعا للسلاح. وهذا الحديث جاء في الوعيد الشديد لمن كان حاملا للسلاح، لمن كان حاملا للسلاح. وحمل السلاح إما أن يكون المراد به أن يحمل السلاح من أجل أن يقتل غيره، من أجل أن يقتل غيره أو أن يؤذي غيره، وإما أن يكون في حالة القتال من غير أن يصيب به أحدا، إما أن يكون في أن يؤذي غيره به إما قتلا وإما جرحا، وإما أن يحمل السلاح من غير أن يقتل أحدا بل يحمله في زمن الفتن وحالة الاقتتال من غير أن يصيب به أحدا، وإما أن يحمل السلاح لغير هذا الأمر، وهو مثلا أن يحمله للحراسة وأن يحمله حتى يستتب الأمن. فالحديث عن الأمر الأول والأمر الثاني، وهو أن يحمل السلاح ويقع بهذا الحمل اقتتال وقتل وجرح وغير ذلك، وحالة أخرى أن يحمله من غير أن يقع شيء، إنما يحمله في حالة الاقتتال من غير أن يصيب به أحد. فلا شك أن كلا الأمرين يدخلان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح. فهو إما أن يقصد من حمله وضرب به وقتل به، أو من حمله حتى ولم يقتل به ولم يضرب به، ولا يدخل في هذا من حمله للحراسة، لأن الحديث لا يعني هذا الأمر. من حمله لحراسة المسلمين أو يكون في ثغر من ثغور المسلمين أو يكون بين المسلمين لكن يحمله لهم، لا يحمله عليهم، لا يحمله عليهم، إنما يحملهم من أجل أن يستتب الأمن ومن أجل أن يكون أو أن ينتشر الأمن بين المسلمين. فالحديث لا يريد هذا الصنف، من الناس، إنما يريد الصنف الأول والصنف الثاني، وهذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين، هذا دليل واضح على تحريم القتال بين المسلمين وتغليظ الأمر في ذلك، لأن فيه تهديدا ووعيدا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح، من حمل علينا السلاح أي على المسلمين. وقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: من حمل علينا السلاح فليس منا، المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم ولا عليهم. فالذي يحمل السلاح لحراسة المسلمين كما نراه اليوم مثلا من كثير من يعني الذين في يدافعون عن بلد المسلمين وعن المسلمين، فهم لا شك أنهم يحملون السلاح، لكن يحملونه لهم لا يحملونه عليهم. الذي يحمله عليهم لقتالهم أو ليرعبهم أو ليخوفهم فهو الذي يدخل في هذا النهي، فهو الذي يدخل في هذا الحديث. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليس منا؟ هل هو خارج عن ملتنا وعن ديننا، أو هو من أهل ملتنا لكنه لم يتبع سبيلنا ولم يسلك هدينا ولم يكن على سيرتنا وطريقتنا؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: فليس منا أي ليس على سبيلنا وليس على طريقتنا وليس على منهجنا، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لا أنه كفر بحمل السلاح، لا أنه يخرج من دائرة الإسلام بمجرد أن حمل السلاح إلا إذا استحل ذلك. وهذا على قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الذي يعمل بالكبائر أو يقترف الكبائر فإنه لا يكفر باقترافه كبيرة من الكبائر إلا إذا استحل هذه الكبيرة، إلا إذا كان مستحلا لهذه الكبيرة فإنه يحكم عليه بالكفر. وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في الوعيد على فعل بعض الكبائر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من ملته. وحمل بعضهم، بعض العلماء قالوا: ليس منا هو على بابه، ليس منا هو على بابه، والمراد به من استحل قتل المسلمين، والمراد به في هذا الحديث من استحل قتل المسلمين. وهذا لا شك أنه يرجع إلى الأمر الأول، وهذا تأويل أيضا سائغ عند العلماء عليهم رحمة الله. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا: أننا نمسك عن تأويل مثل هذه الأحاديث ونتركها على بابها، ليكون هذا الأمر أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، نتركها على بابها، لا أنهم يريدون، وهذا ورد عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله وغيره، لا أنهم يريدون أنه ليس منا، يعني أنه ليس من ملتنا وأنه كافر خارج عن دائرة الإسلام، لكن أرادوا أن نمسك عن تأويل هذا حتى تقع مثل هذه الكلمة موقعها في قلوب النشء وموقعها في قلوب الناس. إذا سمع الإنسان ليس منا فلا شك أن هذا يجعله يرتدع أن يحمل السلاح على أمة الإسلام، فيرتدع وينزجر ويخاف أن لا يكون منهم. ولكن إذا قلنا له فليس منا معناه أنك لست على طريقتنا ولست على هدينا ولا على سبيلنا، فإن هذا قد لا ينزجر ولا يرتدع، لأن ليس في قلبه من الإيمان الذي يجعله يخاف أن لا يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الكلمة تهون عليه مثل هذا العمل، تهون عليه مثل هذا العمل. لكن إذا تركنا الحديث على بابه ولم نذكر له يعني شرحا فإن هذا يكون أوقع في قلبه، إلا إذا كان الأمر يتعدى أن يكون في المسلمين من يكفر صاحب الكبيرة، ف
فهذا لا شك هو الذي جعل أئمة الإسلام يبينون الفرق بين هذا وذاك، بينما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تخرج عن دائرة الإسلام، وبين الأعمال التي لا تخرج عن دائرة الإسلام، وإن كان ظاهر اللفظ أن مثل هذا العمل الذي وقع فيه المسلم أو الذي وقع فيه العبد يكفر بذلك. فلذلك العلماء فرقوا بين هذا الأمر وأوضحوا السبيل وبينوا للناس أن ليس كل ما جاء فيه من الوعيد الشديد وأنه ليس من المسلمين في شيء أنه يكفر بذلك ويكون خارجا عن دائرة الإسلام، إنما المراد به المبالغة في الزجر، وإنما المراد به أنه ليس على هدينا ولا على طريقتنا وإن كان مسلما، وإن كان مسلما كما قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، قال: وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين، لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك، إذا حملنا قوله عليه السلام من حمل علينا أي على المسلمين، فليس منا أي ليس من المسلمين. قال: وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام من غشنا فليس منا، فلا يقول أحد أن من غش المسلمين أو من غش في شيء يكفر بهذا الغش، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج الذين يكفرون بمجرد ارتكاب المسلم للكبيرة، أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بالكبائر إلا إذا استحلها الإنسان، إلا إذا استحلها. ثم قال: وقيل فيه ليس مثلنا وليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك، فإذا كان الظاهر كما ذكرناه ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك اضطررنا إلى التأويل، لأن الأدلة الكثيرة الواضحة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن دائرة الإسلام، لا يخرج عن دائرة الإسلام بمجرد فعله للكبيرة، وهذا جاء يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اعتقاد المسلمين من أهل السنة والجماعة. ففي مثل هذه الأحاديث التي ورد فيها التهديد والوعيد الشديد تحمل على هذا الأمر، تحمل على هذا الأمر أنه لم يرد حقيقة الخروج عن دائرة الإسلام، أو أنه أراد إن استحل الإنسان ذلك كفر بالله عز وجل. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على تحريم قتال المسلمين، على تحريم رفع السلاح على المسلمين لقتالهم أو لإخافتهم أو لترويعهم، وقد شدد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التشديد الوعيد، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره لا أن يقاتله، لا أن يقاتله ولا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو لقتله، فهذا كله قد جاء فيه الوعيد الشديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية كفى بها واعظا لمن يقتل ولمن يبيح دماء المسلمين ولمن يقدم على قتل المسلمين وحمل السلاح عليهم، حتى أصبح دم المسلم اليوم يعني دما رخيصا، رخيصا عند الناس، كما جاء عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: كأنما يذبح دجاجة. فأصبح هؤلاء الذين خرجوا على أمة الإسلام ورفعوا السلاح على أمة الإسلام يذبحون أهل الإسلام كما يذبحون الدجاج، وهذا يعني لذلك أصبح دم المسلم رخيصا عندهم، مع أن دم المسلم عند الله عز وجل شيء عظيم، عند الله عز وجل شيء عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حرمة هذا الدم وحرمة المسلم. ففي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة دم المسلم كحرمة شهر الله الحرام، وكحرمة ذلك المكان المطهر، وكحرمة ذلك الشهر، وكحرمة ذلك اليوم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة وقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. كيف بعد هذا الوعيد الشديد وبعد هذا الزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من يدعي الإسلام ومن يدعي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعي الجهاد في سبيل الله على قتل المسلمين الأبرياء، ولا يفرق بينهم لا بين مؤمنهم ولا فاجرهم ولا كافرهم، ولا بين صغيرهم وكبيرهم، ولا بين يعني عجوزهم وشيخهم وشابهم، فيجعل الكل ويقتل الكل ويرفع السلاح على الكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فلا شك أنه ولج أمرا عظيما جدا عند الله عز وجل. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صعد أو قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نظر إلى الكعبة: ما أعظمك، من الذي لا يعظم هذه الكعبة؟ من المسلمين لا يعظم هذا البيت الشريف؟ ما أعظمك وأعظم حرمتك. لكن دم المسلم والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، فلا شك أن حرمة دم المسلم شيء عظيم عند الله عز وجل. وهذا الحديث دل كما دلت الأحاديث الكثيرة على تحريم دماء المسلمين وعلى عدم جواز رفع السلاح عليهم، لأن رفع هذا السلاح يراد به قتل المسلمين المؤمنين، بل وقتل المستأمنين المعاهدين أيضا، وهذا كله جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل، ورفع السلاح يؤدي إلى الاقتتال ولا بد، وهذا من أعظم الآثام. يقول الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب، لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع، إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه، والانهزام عندهم ضرب من التوبة، وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك. يقول أن الذي يحمل السلاح على أمة محمد فهذا قد شق العصا وفارق الجماعة وشهر السلاح على المسلمين وأفسد في الأرض وأخاف السبيل، هذا الواجب على ولي الأمر من المسلمين أن يقتله، والواجب على ولي الأمر من المسلمين أن يوقف فساده، إما بقتله وإما أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن توبته أيضا وعدم قتله أن ينزع هذا السلاح وأن يضع هذا السلاح وأن يتوقف عن قتل المسلمين، فإن توقف عن ذلك فإنه يتوقف عن قتله ولا يقتل، ولا يقتل إلا إذا كان قد قتل قبل ذلك أو يعني وقع في ما أو وقع فيما يجب عليه القتل. هذا كلام الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. والإمام ابن عبد البر كان في القرن الخامس وهو من كبار علماء المالكية، توفي سنة 63، فلا نقول إن هذا الكلام أخذه من علماء السلاطين أو أخذه من ممن يتملق إلى ولاة الأمور أو أخذه ممن هم من المرجئة، فهذا كلام إمام، كلام إمام ذكر إجماع أهل العلم على هذا الأمر، ذكر إجماع أهل العلم على هذا الأمر، وكلام العلماء في ذلك كثير جدا. وأيضا قد يكون حمل السلاح لمجرد اللعب والهزل، لمجرد اللعب والهزل أو لمجرد إدخال الروع والخوف في قلوب المسلمين من غير إراقة دمائهم ومن غير قتالهم، وهذا أيضا كله يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث أيضا. ويقول وهذا الذي ابتلي به كثير من شباب اليوم وللأسف الشديد، لا نتكلم عن هؤلاء الذين خرجوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء للجهاد وادعاء بأنهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، فهذا قد مضى الكلام عنه، إنما نتكلم عن بعض الشباب الذين أغواهم الشيطان ويتجمعون في الأماكن العامة للناس، إما في الأسواق وإما في غير ذلك، فيخرجون إلى الشارع بالسلاح على مختلف أشكاله الذي يسميه أو الذي يسميه الناس أو العرف اليوم أو القانون اليوم بالسلاح الأبيض كالسيف والخنجر وغير ذلك. فهذا أيضا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث من باب أولى، لأنه يصيب بعض المسلمين بهذا السلاح، إما أن يدخل عليهم الرعب والخوف من أجل أن يسرق بعض ما عندهم من الأموال أو الممتلكات، وإما لأن يكون فارس ميدانه ويقاتل به حتى يقال إن فلانا في هذا الحي هو الشجاع. ولا شك أن هذا من وساوس ومن نزغات الشيطان، وهو داخل في هذا الباب وفي هذا الوعيد الشديد، أن من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منهم، فليس منهم. ولا يدخل في هذا الحديث كما ذكر الإمام ابن عبد البر في الكلام السابق قتال البغاة، لأن قتال البغاة والذين يفسدون في الأرض واجب على ولي الأمر، واجب على ولي الأمر إذا لم يندفع شرهم إلا بقتالهم، فهذا لا شك أنه أن العلماء ذكروا بأن هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأنهم لم يقاتلوهم من أجل ظلمهم، إنما قاتلوهم وقتلوهم لإقامة العدل ولإقامة الحق. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فيدخل في علينا جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أورد هذا الحديث والمتن بإسناد آخر، أورده أولا بإسناد مالك الذي هو في أعلى درجات الصحة عن نافع عن ابن عمر، وليس بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، وهذا ما يسمى بالثنائيات، بالثنائيات أي رجلان أو اثنان فقط بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علو الإسناد. ثم أورده كما قلت من طريق محمد بن العلاء أبو كريب رحمه الله قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة الكوفي، وهذا من كبار المحدثين، قال عليه رحمة الله كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. يقول أبو أسامة حماد بن أسامة كتبت بإصبعي هاتين 100,000 حديث. فهذا يدل على همته العظيمة في طلب العلم وفي كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراده بمئة ألف حديث أي الأحاديث التي بطرقها وموقوفها ومرفوعها، كهذا الحديث الذي معنا مثلا هو حديث واحد أورده البخاري بإسنادين، فيدخل في عدده الذي ذكره الطرق التي وردت عن الأئمة. لذلك قد يخطئ بعض طلاب العلم، فإذا مروا على كلام لأهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أنهم يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، كقول البخاري أحفظ 600,000 حديث، وقول مسلم أيضا قريب منه، وقول الإمام أحمد أحفظ 1,000,000 حديث أي 1,000,000 حديث، ليس مرادهم كل حديث بمفرده، إنما مرادهم بالطرق الكثيرة التي ترد للحديث الواحد، ومرادهم أيضا بالآثار، الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه كلها تدخل في هذا العدد الكبير، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد الكبير إلا بإدخال الطرق جميعا فيها. ثم قال عن بريد، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري، وهذا الراوي كان من الثقات، بل روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة أحاديثه المستقيمة. وقوله وقول المحدثين بريد بضم الباء وفتح الراء، وهذا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف في علم الحديث، لأن بريد أو كلمة بريد تشتبه بيزيد وتشتبه ببريد وتشتبه بالبرند وتشتبه بأسماء كثيرة، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في التفريق بين هؤلاء الرواة في ضبط كلامهم، فيسمونه بالمؤتلف والمختلف، أي يأتلف خطا ويختلف نطقا، يأتلف خطا ويختلف نطقا. وقد صنف فيه الدارقطني وغيره من أئمة الحديث عليهم رحمة الله. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو جد بريد، وهو جد بريد يرويه عن أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله ابن قيس، ومتنه مثل الأول، ومتنه مثل الأول، من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. شيخ الإمام البخاري مهمل، لم يبين من هو، قال أخبرنا محمد، من هو محمد؟ هذا ما يعتبره العلماء عليهم رحمة الله بالمهمل الذي ينبغي بيانه. وذكر الإمام الجياني عليه رحمة الله عن أو تبعا للإمام الحاكم أن المراد به هو محمد بن يحيى الذهلي، هو محمد بن يحيى الذهلي. وأما الحافظ بن حجر فقال إنه محمد بن رافع، إنه محمد بن رافع وليس محمد بن يحيى الذهلي، واستدل على ذلك بدليلين اثنين. الدليل الأول قال إن مسلما عليه رحمة الله روى هذا الحديث في صحيحه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخر الإسناد، يعني بهذا الإسناد قال مسلم حدثنا محمد ابن رافع، فكأنه بين ما أهمله الإمام البخاري، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ابن حجر إن البخاري أخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أحاديث غير هذا الحديث، فهذا يدل على أن محمد بن رافع أن محمدا المذكور في هذا الإسناد هو ابن رافع. ورد العيني هذا الكلام ولم يقبل كلام الحافظ ابن حجر، وقال بعضهم، يعني يعرض بالحافظ ابن حجر، يحتمل أن يكون محمد بن رافع، فإن مسلما أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قلت أي العيني: الاحتمال بعيد، فإن إخراج مسلم هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري كذلك. يقول أن مسلما صحيح أنه أخرجه عن محمد بن رافع، لكن لا يستلزم أن البخاري أيضا أخرجه عن محمد بن رافع، فله أيضا من الشيوخ من اسمه محمد وقد رواه عن عبد الرزاق كمحمد بن يحيى الذهلي. لكن العيني لم يذكر دليل الحافظ ابن حجر الثاني، وأن البخاري أيضا يروي أحاديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق غير هذا الحديث، فهذا احتمال قوي جدا، كما ذكره الحافظ ابن حجر أن المراد بقوله محمد هو محمد بن رافع لا محمد ابن يحيى الذهلي، والمسألة يعني لا يتوقف عليها صحة هذا الحديث، لأن كلاهما ثقة، فمحمد بن يحيى ثقة ومحمد ابن رافع ثقة، وكذلك أخرجه مسلم عليه رحمة الله في صحيحه، وشيوخ الإمام البخاري كلهم ثقات. وهذا الحديث أخرجه بهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، عن همام قال: سمعت أبا هريرة، وهذا ما يعرف بنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، أو صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا يدل على مسألة عظيمة من المسائل التي يتكلم عنها علماء الحديث، و قد أورد المستشرقون شبها كثيرة لهذه المسألة، بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب إلا في عهد صغار التابعين، وهذا لا شك أنه من الخطأ، بل هذا خطأ مراد به ضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عليها وعدم الاعتداد بها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت في عهده عليه الصلاة والسلام، كان من الصحابة من يكتب، وكتب أيضا الكبار التابعين كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الكتابات هذه الصحيفة التي تسمى بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة أخرج البخاري منها أحاديث ولم يخرجها كلها في صحيحه، لأنه احتاج منها بعض الأحاديث التي تطابق التراجم أو الأبواب التي يذكرها، وأخرج منها مسلم أيضا أحاديث في صحيحه، لكن طريقة مسلم في إخراجه لهذه الأحاديث يبين بأنه ذكر هذا الحديث من هذه الصحيفة، لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد ورد في أول الصحيفة، ثم بقية الكلام كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مسلم في الصحيح: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، الحديث الذي معنا. يعني كأن مسلما يريد أن يقول: أنني أخذت من هذه الصحيفة بعض الأحاديث، منها هذا الحديث، وهي بإسناد واحد، وهذا أيضا من الأدلة الدالة على مسألة في علم الحديث، بأن الإمام البخاري ومسلما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، بل تركوا من الصحيح شيئا كثيرا، ولذلك نجد أحاديث صحيحة في غير الصحيحين في السنن والمسانيد وغيرها، فلم يستوعب جميع الصحيح في هذين الكتابين، بل أورد ما احتاج إليه، ويدل عليه أن هذه الصحيفة الآن هي لا شك أنها بإسناد واحد في أولها، وهي صحيحة من أولها إلى آخرها، مع ذلك ذكر منها بعض الأحاديث فقط ولم يذكر جميع الأحاديث، وذكر هذه الصحيفة الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث عن أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم، لا يشير أحدكم، هذا نفي لكنه بمعنى النهي، هذا النفي بمعنى النهي. وقد ورد في طريق آخر أو في بعض الروايات: لا يشير أحدكم على النهي، على النهي، فلا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، لعل الشيطان ينزع في يده، وينزع بالعين، بالعين يعني أن يقلع من نزع السهم، أي رمى به، أي نزع السهم فرمى به، أي ينزع ويأخذ ويقلع من هذا، يعني الشيطان يأخذ من يد الإنسان ويرمي بهذا السهم. وفي رواية في الصحيح، من رواية الصحيح، جاءت بالغين: ينزغ، ينزغ، وهذا كقول الله عز وجل: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهو أن يحمل الغير على الفساد، وذلك أن يحملك الشيطان على الفساد وعلى القتل وعلى إصابة الغير إذا أنت أخذت هذا السلاح. فلا ينبغي أن تشير بهذا السلاح، لأنه قد ينزغ ويوسوس لك الشيطان فتصيب غيرك من المسلمين، أو أن ينزعه من يدك فيصيب غيرك من المسلمين. فالمعنى قد يكون يغري بعضهم على بعض حتى يضرب أحدهما الآخر بالسلاح فيحقق الشيطان ضربته له، وهذا مبتغى الشيطان، وهذا ما يأمله الشيطان، أن يقتل الإنسان أخاه أو أن يؤذيه أو أن يجرحه أو غير ذلك، أو أن ينزع الشيطان بنفسه هذا السلاح فيصيب غيره من المسلمين. والوعيد الشديد الذي ورد لمن يفعل هذا الفعل، الفعل أنه يقع في حفرة من النار، يقع في حفرة من النار، لأنه وقع في معصية سببت له أن يكون أو أن يقع في حفرة من حفر نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ورد التهديد والوعيد الشديد لمن يفعل هذا الأمر أو يشير إلى أخيه بشيء يؤذي به هذا الغير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشار بأخيه بحديدة لعنته الملائكة، وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان هذا الأخ من أبيك وأمك، بمجرد أن تشير إليه بحديدة ولو هازلا ولو لاعبا، لأنك قد تصيبه من حيث لا تدري، وقد تصيبه من حيث لم تتعمد ذلك، فإن الملائكة تلعنك. وهذا لا شك أنه يجعل المسلم، يجعل المسلم لا يعبث بمثل هذه الأمور، لا يعبث بالسكاكين ولا بالخناجر ولا بشيء يؤذي أخاه المسلم. كم من إنسان كان يلعب ويمزح مع أخيه فيصيبه بأذى، إما برصاصة والعياذ بالله، وإما بخنجر، وإما بغير ذلك، فيندم على ذلك، فيندم على هذا الأمر أشد الندم. يقول الإمام ابن العربي المالكي عليه رحمة الله: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعنة فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد، وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. فهذا قد يقع من الإنسان هازلا وقد يقع جادا، ولا شك أن إثم الجاد أكثر وأعظم من إثم الهازل، لكن مع ذلك كله يعني يطالب الإنسان ألا يعبث بمثل هذه الأمور، لا جادا ولا هازلا، ولا يشير لأخيه بحديدة، لأنه إما أن يصيبه هو، وإما أن ينزع الشيطان ذلك من يده فيصيب أخاه المسلم، بل أخاه من الأب والأم، ويندم الإنسان على ذلك ولا ينفعه بعد ذلك الندم. ثم قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. أورد البخاري عليه رحمة الله حديث جابر بإسنادين. الإسناد الأول عن علي بن المديني شيخه وشيخ المحدثين عليه رحمة الله، علي بن عبد الله المديني، هذا الإمام الذي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فرسان هذا الميدان ومن أمراء المؤمنين في الحديث، ومن القوالين لله بالحق في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر عنه عليه رحمة الله أنه سئل عن أبيه، وأبوه كان من الرواة أيضا، لكنه كان ضعيفا في حفظه بخلاف ابنه علي، فسئل عن أبيه: ما تقول في أبيك؟ فأطرق مليا ثم قال: هذا الدين أبي ضعيف. لم يحمله ذلك أن يقول أبي ثقة مع أنه أبوه، لكنه الأمر فيه ديانة لله عز وجل وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي ضعيف، قال أبي ضعيف، قدم حفظ السنة على الكلام على أبيه، وهذا ليس من عقوق الوالدين، بل هذا من صيانة هذا الدين ومن صيانة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فلذلك علماء الحديث لما تكلموا عن الرواة وجرحوهم وتكلموا بما فيهم سواء من عدم الحفظ أو الكذب أو غير ذلك، أرادوا بهذا الكلام لا الانتقام من أنفسهم ولا التشهي ولا تضييع الأوقات، إنما أرادوا به صيانة هذا الدين وصيانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخه سفيان هو سفيان ابن عيينة، هو سفيان ابن عيينة، وعمر هو عمر ابن دينار رحمه الله عز وجل. وهذا أو في هذا الحديث أو الإسناد الأول لما جاء قال: قلت لعمر، أي سفيان بن عيينة يقول لعمر بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد. هذا عرض على المحدث، أي أن الراوي أو التلميذ هو الذي يعرض حديثه على المحدث، يعرض حديثه ويذكر حديثه على المحدث: هل سمعت من فلان يقول كذا وكذا؟ فإن أقره كان هو تحديثا عنه، وإن أنكره فليس بحديث عنه. لذلك قال في آخر الحديث: نعم. قال نعم، كلمة نعم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو جواب سؤال سفيان ابن عيينة لعمر ابن دينار، إنما هو جواب سفيان لعمر ابن جواب عمر ابن دينار لسفيان ابن عيينة لما سأله: هل سمعت من جابر؟ قال في آخره: نعم. وهذا يأتي كثيرا في رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك في صحيح مسلم، في صحيح مسلم يحيى بن يحيى النيسابوري يعرض على شيخه مالك فيقول: حدثكم مثلا، حدثكم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول مالك في آخره: نعم. فكلمة نعم ليست من الحديث، ولذلك قد يخطئ بعض الطلاب ينقلون الحديث كما هو ويثبتون كلمة نعم في آخره، والذي يقرأ لا يفهم ما معنى هذه الكلمة التي جاءت في آخر الحديث، إنما هي جواب في إسناد هذا الحديث، إنما هي جواب في إسناد هذا الحديث. فينبغي التنبه عند نقل الكلام، خاصة لما تيسرت لنا أمور اللصق والقص واللصق كما يسميه الكثير من بعض البرامج الحديثية وغيرها، يقص منها ويلصق في ملفه أو يلصق في كتابته، ولا يدري ما أخذ ولا يدري ما ترك إلا إذا كان يعرف مثل هذه الضوابط ومثل هذه الأمور. هذا الحديث كما قلت أورده بإسنادين. الرواية الأولى مطابقتها للترجمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، هي في قوله أمسك بنصالها، أمسك بنصالها، فإن في تركه ربما يحصل خدش، يعني إذا ترك الإنسان النصال، والنصال جمع نصل وهي الحدائد التي تكون في السهام، يعني إذا أخذ الإنسان السهم معه لا شك أن السهم يحتوي في أوله على حديدة التي تخترق الجسم أو تخترق الصيد أو غير ذلك. فهذه الحديدة هي النصل، هذه الحديدة هي النصل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يمسك بنصالها، لا يدع هذا النصل كأنه يمكن أن يعني يحصل منه خدش لأخيه المسلم، يحصل منه خدش لأخيه المسلم. وجاء معنى هذا في أو قوله بسهام في هذه الرواية، جاء في الرواية الثانية بأسهم، وهو جمع قلة، بأسهم أي أن هذا الرجل مر بأسهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنها كانت قليلة. وجاء في رواية أنه كان يتصدق بها، كان يتصدق بها على المسلمين. وفي الرواية الثانية روى البخاري هذا الحديث عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، أي أظهر هذا الحدائد وهذا النصل، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. فالعلة في النهي هو مخافة أن يصيب بها مسلما أو أن يخدش مسلما، وجاء عند مسلم كي لا يخدش، كي لا يخدش مسلما، فإن هذا هو علة النهي. ففي هذا الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم حتى ولو أصيب خطأ، حتى ولو أصيب خطأ. وفيه جواز إدخال السلاح المسجد، في هذا الحديث فائدة، وأنه يجوز إدخال السلاح في المسجد، لكن لا بد أن يأخذ بالشيء الذي قد يؤذي المسلمين، قد يؤذي المسلمين، فيخفي مثل هذا السلاح الذي قد يصيب غيره. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الإشارة بالسلاح وأمره بأن يمسك بنصالها من باب الأدب وقطع الذرائع وسد الذرائع، لأن مثل هذا هو الذي يؤدي إلى وقوع مصيبة أو أذية بالمسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأدب المسلمين بهذا الأدب العظيم أن يمسك الإنسان بهذه الحدائد. وقد يقول قائل قد يدخل في هذا الحديث أيضا ما نراه اليوم في أوقات الشتاء من حمل المظلات، قد يحملها الإنسان أن يحمل المظلة لأن تقيه من الأمطار والتي تتساقط، لكن قد يحملها وتكون هذه الحديدة موجهة إلى خلفه فيصيب بها عين المسلم، وهذا أيضا يدخل في هذا الباب، لا بد أن يأخذ لأنها حديدة، ولا بد أن يأخذ بهذه الحديدة، إما أن يخفيها وإما أن يجعلها في على متجهة إلى الأرض حتى لا يصيب بها غيره من المسلمين، ويدخل في كل ذلك ما يؤذي غيره من المسلمين سواء كان في المسجد أو في غيره، كما سيأتي في الحديث الذي بعده الذي قال فيه الإمام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، أو قال في سوقنا وسيأتي التنبيه عليه، ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو منها شيء، وهذا الحديث ورده بإسناده في أول في ثاني أحاديث الباب، وهو من طريق محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد لكنه بلفظ آخر. فأبو موسى الأشعري روى حديثين، روى حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، وروى هذا الحديث إذا مر أحدكم في مسجدنا، أي دخل مسجدنا أو في سوقنا. قد يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من دخل السوق ومن دخل المسجد، أراد من دخل السوق ومن دخل المسجد. ويحتمل أن يكون شك من الراوي، فإن كان شكا من الراوي فقراءة المحدثين لا بد من إدخال أو قال بين هذين اللفظتين، كما أدخلها البخاري لما قال فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة واحدة، إما أنه ذكر فليمسك على نصالها أو ذكر فليقبض بكفه، فهذا شك من الراوي والمحدثون يقرؤون أو قال حتى يبينون هذا الشك. لكن اللفظة الأولى تحتمل أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكر المسجد وذكر السوق. إذن فليقبض بكفه، يقبض بكفه على نصالها، على هذه الحدائد، وليمسك عليها حتى لا يصيب غيره من المسلمين، حتى لا يصيب غيره من المسلمين. يقول الإمام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: وفي الحديث ذكر علة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلما من حيث لا يشعر صاحبها، أي يخشى أن تصيب مسلما من حيث لا يشعر، يلعب بهذا النبل أو بهذه النصال وهو لا يدري أنه قد يصيب، أن يصيب عينا أو يفقع عينا أو يصيب بطن أخيه أو غير ذلك. قال: وسوى في ذلك بين السوق والمسجد، أي الأمر فيه سواء كنت في السوق أو في المسجد أو في مجمعات الناس كما يقال اليوم، في الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس ويكثر فيها الناس، لا بد أن تمسك بهذه الأمور حتى لا تصيب غيرك. قال: فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، أي أن الحديث لم يرد ويخص في ذلك المسجد فقط ويكون له حرمة، بل حرمة إمساك هذه الأسلحة سواء في المسجد أو في غيره، لأنها مجتمع الناس، والعلة هي أن لا يصيب غيره وأن لا يخدش غيره وأن لا يؤذي غيره. قال: لكن قد يقال إن المسجد يختص بقدر زائد عن السوق، وهو أن قد روي النهي عن إشهار السلاح فيه ونثر النبل، وهذا لا شك أنه يدخل المسجد من باب أولى، ويدخل فيه أيضا الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك والصفة التي ينبغي أن يأخذ بها هذا السلاح، أو أي صفة أخرى تجعل هذا السلاح لا يكون فيه أذية للغير. وزاد مسلم عليه رحمة الله في رواية عن عبد الله عن أبي موسى الأشعري: سددنا بعضنا في إلى وجوه بعض، يقول سددنا بعضنا إلى وجوه بعض، وكأنه قال قومناها إلى وجوههم، وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا في حروب الفتنة وفي الحروب الواقعة في الجمل وصفين، وكذلك ما يقع في سائر الأزمان وفي سائر البلدان، أن المسلم يرفع السلاح على أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى على أدنى من ذلك، وهو أن يخفي مثل هذا السلاح الذي قد يصيب به الغير. فهذا الحديث أو هذا الباب يدل دلالة واضحة جلية لا تدع مجالا للشك أو الريب على تحريم وتعظيم دم المرء المسلم، وتحريم أيضا بدنه، وتحريم عرضه، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلم بأي وجه من الوجوه. أي سبب من الأسباب يؤذي المسلم فهو محرم في شريعة الله عز وجل، إما تحريما قطعيا مباشرا، وإما تحريما من باب سد الذرائع. وهذه الأحاديث حجة لمن يقول بسد الذرائع في شريعة الله عز وجل. هذا ما يمكن التعليق عليه في هذا الحديث. ولا شك أن كتاب الفتن كما قلت احتوى على أحاديث كثيرة تبين عظم حرمة أو تعظيم دم المسلم، وأن المسلمين لا شك أن دماءهم حرام كحرمة شهر الله المحرم في البلد الحرام في اليوم الحرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولعلي أعتذر إليكم وأستسمحكم لم قد أكون أكثرت من ذكر بعض فوائد الإسناد، لكن هذه الفوائد قد يستفيد منها بعض طلاب العلم، وتفتح لهم همة في معرفة محتوى هذا الكتاب عليه من الكنوز والدقائق. فرحم الله عز وجل الإمام البخاري رحمة واسعة، فقد كان علما من أعلام المسلمين وجهبذا من جهابذتهم، أن كرس كل حياته في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعملا وأدبا وأخلاقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي أحسن رواية لموطأ الإمام مالك رحمه الله، وما هي أحسن طبعة لكتابه وكتاب البخاري رحمهم الله؟
بالنسبة لموطأ الإمام مالك كما قلت تعددت الروايات، وذلك أن مالكا عليه رحمة الله حدث بهذا الكتاب سنين عديدة، وهو يحدث به من يأتيه وطلاب العلم الذين يأرزون إلى المدينة ويأتون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم عن إمام دار الهجرة. ومنهم من أخذ عنه في أول أمره، ومنهم من أخذ عنه في آخر حياته. وممن أخذ عنه في آخر حياته الإمام يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الموطأ المشهور، وقد رحل إلى مالك عليه رحمة الله وسمع منه الموطأ ورجع بعد ذلك إلى بلاد الأندلس، ولم يأخذ أحد من أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وبعض الفضلاء حفظهم الله عز وجل ذكروا حكاية وقعت ليحيى بن يحيى الليثي، وأنه لما كان يطلب العلم على مالك رحمه الله جاء أو دخل فيل المدينة، فقام الناس لرؤية هذا الفيل إلا يحيى بن يحيى الليثي، فجلس عند مالك يزداد من العلم. فلما قال له لماذا لم تقم، أو قال له مالك لماذا لم تقم كما قام الناس، قال: إنما رحلت من بلدي الأندلس لأسمع من مالك لا لأرى الفيل. فمدحه الإمام مالك وذكر بأنه يعني من النبهاء. فذكر هذا الفاضل بأن لما وقعت هذه الحكاية أو ما وقع لهذا الإمام يحيى بن يحيى الليثي، جعل الله عز وجل لروايته القبول، فرواها عنه الأئمة منهم الإمام مسلم في صحيحه. وهذا لا شك في خطأ هذا الأمر، لأن مسلما عليه رحمة الله لم يروي عن يحيى بن يحيى الليثي، إنما روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك. وفرق بين الليثي والنيسابوري، النيسابوري من بلاد نيسابور، والليث من بلاد الأندلس، وكلاهما روى عن الإمام مالك. وهذا ما يسميه علماء الحديث بالمتفق والمفترق، أي اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت ذواتهم، فذاك نيسابوري وهذا ليثي. ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يحيى الليثي، فإذا يحيى بن يحيى الليثي كان من آخر من روى الموطأ، وقد اعتمد روايته علماء المغرب عليهم رحمة الله كالإمام ابن عبد البر وابن العربي وابي العباس الداني وغيرهم ممن شرح هذه الرواية. لكن أصح الروايات عن الإمام مالك عليه رحمة الله هي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعا ابن عيسى، وهؤلاء هم الذين اعتمدهم البخاري في صحيحه. البخاري في صحيحه اعتمد على هؤلاء، أما يحيى بن يحيى الليثي فلم يكن ضابطا يعني ضبطا متقنا لروايته، بل وقعت في روايته بعض الأخطاء نبه عليها العلماء عليهم رحمة الله. ورواية القعنبي هي أصح الروايات، هي أصح الروايات كما قال كثير من أهل العلم. وهذه الرواية طبع جزء منها وتوجد مخطوطة كاملة ولم تطبع بعده. وأيضا من الروايات التي عن مالك أو الروايات عن مالك كثيرة جدا. أما رواية يحيى بن يحيى الليثي فقد طبعت عدة طبعات، ولعل أحسن الطبعات وإن كان فيها بعض الأخطاء هي طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار عواد معروف. أما صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله فطبعاته كثيرة، ولعل أحسن طبعة من طبعات هذا الكتاب هي طبعة دار التأصيل، وهي من آخر ما صدر من طبعات البخاري أو من أواخرها، وقد اعتنوا بها عناية فائقة، وهي في 10 مجلدات فيها كل صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. لكن إن حاز الإنسان وامتلك نسخة أخرى أو طبعة أخرى ففي كل خير، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما الفرق بين الأحاديث المعلقة والأحاديث الأخرى في صحيح مسلم من حيث الصحة؟
ليس في مسلم أحاديث معلقة إلا 14 حديثا معلقا، وصل معظمها أو وصل 13 منها في الصحيح، وبقي حديث واحد معلق وصله الإمام البخاري في الصحيح. والمعلق هو أن يحذف المصنف من مبتدأ الإسناد رجلا فأكثر، يعني يحذف شيخه، وقد يحذف شيخه وشيخ شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي، بل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت في البخاري أحاديث معلقة لم يذكر مبتدأ إسنادها، والبخاري لم يحتج بهذه الأحاديث، إنما حجته الأحاديث المسندة الصحيحة. أما هذه المعلقات التي يحذف منها الأسانيد فإنه يذكرها لأسباب كثيرة ولفوائد، إما إسنادية وإما متنية. وتقدم في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه قد يبوب بالأحاديث المعلقة بابا، وهذا الباب هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن على شرطه، وقد يكون صحيحا إلا أن البخاري لم يكن على شرطه أورد معناه في الباب، فهو يحتج بمعنى هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب ولا يحتج بالحديث المعلق. والعلماء عليهم رحمة الله تكلموا في معلقات البخاري، ومعلقات البخاري هي 1300 حديث مرفوع معلق وصل معظمها في الصحيح، يعني ذكره في موضع معلقا وذكره في موضع آخر موصولا مسندا، وهذا لا يسمى أو لا يبقى معلقا، لأن البخاري نفسه وصله في الصحيح. بقيت 160 حديثا لم يصلها في الصحيح، وقد وصلها العلماء، منهم الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق. ومن أراد يعني مزيد بيان حول هذه المعلقات وطريقة البخاري في إخراجها وتقسيم العلماء لها وكذلك أسباب إخراج البخاري لها في كتابه الصحيح، يراجع مقدمة الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
يقول السائل: السلام عليكم جزاكم الله خيرا، شخص أشار إلى أخيه بالسيارة وهو يقودها مازحا، هل يدخل هذا في من أشار إلى أخيه بحديدة؟ بارك الله فيك.
لا شك أن هذا يدخل، لأنه قد ينزغ الشيطان،
فيصيب أخاه، وهذا من أعظم، قد يكون أعظم من أن يصيبه بسكين أو خنجر أو غير ذلك، فيصيبه يعني إصابة بليغة. فلا ينبغي العبث بمثل هذه الآلات، هذه آلات نعمة أنعمها الله عز وجل علينا، فلا ينبغي أن نستعملها في غير نعم الله عز وجل. لا يشير إليه بهذه السيارة لأنه قد يعني تنزلق يده أو ينزغ الشيطان أو ينزع الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيب أخاه من أبيه وأمه ويصيب أخاه من الدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستسمحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ عنا خير الجزاء والثواب، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.